أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. تعليقا مرة ثانية على أحداث المدينة المنورة. إخواني، عندما أتى الزائرون والزائرات المؤمنون والمؤمنات، عندما أتوا من المنطقة الشرقية إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله ولزيارة الإمام الحسن والإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهم، عندما أتوا هؤلاء إلى زيارة هؤلاء، السعودية حملت عليهم بما عرف العالم تفصيله، وعلقت على الحملة تلك ووصفت الحاملين بالنواصب، فمن يحمل على قبر رسول الله، على زائري وزائرات قبر رسول الله فهذا ناصبي، ومن يحمل على زائري وزائرات قبور أئمة البقيع عليهم السلام فهذا ناصبي. ونعت هؤلاء الحاملين بعبارات أبناء الزانيات، أبناء العاهرات، أبناء القحبة. الإعلام السعودي حمل علي بالمقابل وانتقدني بأنه لماذا وصفت هؤلاء بأبناء الزانيات، بأبناء العاهرات، بأبناء القحبة، وخصوصا لماذا استعملت كلمة القحبة. والإعلام السعودي حمل علي باللغة العربية وباللغة الفارسية، مع أن مجلس الحديث الشريف باللغة العربية، ومع أن تعليقي الأول على أحداث المدينة المنورة باللغة العربية، ولا أستعمل اللغة الفارسية إلا في استعراض تصريحات الخميني وأشباهه من كبار الفلاسفة والعرفاء. أولا، لماذا حمل الإعلام السعودي علي باللغة الفارسية؟ هل انتقاما مني لحساب نظام ديانة وحدة الموجود في طهران؟ السعودية وهابية، والوهابية عدوة الفلسفة والعرفان، فلماذا عدوة الفلسفة والعرفان تحمل علي بصفتي عدوا للفلسفة والعرفان؟ وهنا سر من سنوات هناك وحدة بين الديانة الوهابية وديانة وحدة الموجود، وقد ظهرت آثار هذه الوحدة في العراق في المفخخات وفي الأحزمة الناسفة وما أشبه. وهناك تصريحين خطيرين لجلال الطالباني، مع أنه رجل التوازنات والمعادلات الإقليمية وقبلها المحلية وبعدها العالمية. جلال الطالباني يقول في تصريحيه ما مضمونه أن إيران تتحمل تبعات 70% من تفجير العراق والعراقيين والزائرين والزائرات إلى العتبات المقدسة في العراق. هذا أولا. ثانيا، حسب النصوص الدينية هؤلاء الذين حملوا على الزائدين والزائرات هؤلاء نواصب، وحسب النصوص الدينية كل ناصبي فهو ابن الزانية، ابن العاهرة، ابن القحبة. وهذا اليوم بالمقدار الذي يسعه الوقت نستطرد بعض النصوص الدينية بهذا الصدد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لن يبغضك، ولن لنفي الأبد، لن يبغضك من العرب إلا دعي، الدعي ابن الزانية. وهؤلاء الذين حملوا على الزائرين والزائرات في المدينة المنورة هؤلاء كانوا عرب. فإذا هؤلاء أبناء الزانيات، من يحمل على زائري وزائرات 4 من الأئمة، 4 من ذرية أمير المؤمنين، فهذا يبغض أمير المؤمنين فينتقم من ذرية أمير المؤمنين، فإذا هذا ابن الزاني. لن يبغضك من العرب إلا دعي، ولا من العجم إلا شقي. طبعا حسب ما يبدو لم يكن فيما بينهم من العجم أحد، ولا من النساء إلا سلقلقية. السلقلقية التي تحيض من الخلف وليس من القدام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لن يبغضك من العرب إلا دعي، ولا من العجم إلا شقي، ولا من النساء إلا سلقلقية. حديث شريف آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لا يبغضك من قريش إلا سفاحي. السفاح ضد النكاح، النكاح من الحلال، السفاح من الحرام، فمن توج السفاح ابن الزانية، ابن العاهرة، ابن القحبة. لا يبغضك من قريش إلا سفاحي، ولا من الأنصار إلا يهودي. تدرون هناك كان اختلاط شديد، مراودة شديدة بين اليهود في يثرب وبين أهل يثرب. فهذول بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يثرب التي صارت فيما بعد المدينة المنورة هذول لم يتغير كلهم، فبقي من الأنصار يهودي الباطن، ونعرف أن اليهود كانوا يبغضون أمير المؤمنين، فإذا الأنصار الذي لم يتغير باطنه أيضا كان يبغض أمير المؤمنين، فكان على مشرب اليهود في بغض أمير المؤمنين. لا يبغضك من قريش إلا صفاحي، ولا من الأنصار إلا يهودي، ولا من العرب إلا دعي. هؤلاء المهاجمون كانوا من العرب، فإذا كانوا أبناء الزانيات العاهرات القحبات، ولا من سائر الناس إلا شقي. يعني إذا فرض أن هناك إنجليزيا يبغض أمير المؤمنين فهذا شقي، تقطق النظر، هذا شقي وليس ابن القحبة. أما العربي الذي يبغض أمير المؤمنين فهو ابن القحبة. ولا من النساء إلا سلقلقية. مرة أخرى للتأمل، لا يبغضك من قريش إلا صفاحي، ولا من الأنصار إلا يهودي، ولا من العرب إلا دعي، ولا من سائر الناس إلا شقي، ولا من النساء إلا سلقلقية. هنا أكو اعتراف أنه هؤلاء الذين حملوا على زائري وزائرات رسول الله والأئمة الأربعة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء ما كانوا يبغضون رسول الله، وما كانوا يبغضون أمير المؤمنين، وما كانوا يبغضون الأئمة الأربعة. لنفرض ذلك جدلا، هل كانوا يبغضون هؤلاء الزائرين والزائرات عندما هجموا عليهم أم لا؟ إلا إذا انقلبت السعودية من الوهابية إلى السوفسطائية، فتقول هؤلاء الذين هجموا على الزائرين والزائرات ما كانوا يبغضون الزائرين والزائرات، وإنما كانوا يحبون الزائرين والزائرات. هذا الحديث الشريف القادم يقطع العذر عليهم وعلى الإعلام السعودي العربي والفارسي. الفارسي المساعد لإعلام نظام ديانة وحدة الموجود. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ليس الناصب، الناصب العدو، عدو اصطلاحي، ليس الناصب من نصب لنا، أي من نصب لنا العداء، من نصب لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لأنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله، يعني مبغض النبي وآله لا يجرأ أن يقول إني أبغض النبي وآله. زين؟ ولكن الناصب من نصب لكم، يعادي الشيعة خصوصا الزائرين والزائرات، ويضربهم ويسجنهم وما أشبه، وهو يعلم أنكم تتولون، ينتقم منهم لأنهم شيعة. لو كانوا جايين من القصيم ما كانوا يعادونهم، ما كانوا يضربونهم. طبعا القصيمي لا يأتي إلى زيارة رسول الله وإلى زيارة الأئمة الأربعة، وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. في رواية ثانية أكو زيادة: ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. يدرون هذول القادمين من المنطقة الشرقية لزيارة رسول الله وذريته صلوات الله عليهم، يدرون هذول أصحاب براءة وأصحاب ولاية، لهذا يعادونهم. فإذا هم نواصب، فإذا هم أبناء الزانيات، أبناء العاهرات، أبناء الكحاب. فخلي الراد علي يرد على رسول الله حديثه، يرد على الإمام الصادق حديثه. ليش يكون جبان حتى يرد علي؟ خلي يعلن زندقته ونصبه، من أي شيء يخاف، ممن يخاف. الإعلام السعودي اللي عنده القوة والدولارات النفطية وما أشبه، من أي شيء يخاف، ممن يخاف؟ قال الإمام الصادق: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. في رواية أخرى: ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. إخواني، قابل هجوم الإعلام السعودي علي، هناك هجوم علي في المواقع الوهابية، وهجوم علي في المواقع الشيعية. المواقع الوهابية تتهجم علي، هذا واضح، لأنني أفضح أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية ويزيد ومن أشبه، وأطلب بتدويل الحرمين الشريفين، وأطلب بتحرير المنطقة الشرقية من احتلال السعودية الزنديقة الناصبية الوهابية الوحشية. أما المواقع الشيعية فلماذا تتهجم علي؟ مو كل المواقع الشيعية تتهجم علي، ولا كل من يكتب في المواقع الشيعية تتهجم عليه، وإنما الأفراد الذين تسيرهم بنحو أو بآخر، دققوا النظر في كلمة بنحو أو بآخر، الأفراد الذين تسيرهم أجهزة الواواك السرية داخل وخارج إيران، خاصة في دول الخليج، هؤلاء يتهجمون علي. لماذا؟ لأنني أفضح نظام ديانة وحدة الموجود، أفضح الخميني من خلال تصريحاته، أفضح الارتداد الفطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود. فلهذا هؤلاء ينتقمون علي، ربما بمفردهم، ربما بالتعاون مع الإعلام السعودي، مع أنهم يدعون التشيع والإعلام السعودي وهابي، أما الضرورات تبيح المحظورات، يضعون يدهم في يد الشيطان، بل أعظم، يضعون يدهم في يد الخميني الذي هو مرتد فطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود لضربي. وهذا فخر لي وهذا فخر لي أنه الله عز وجل اختارني بهذا التوفيق لفضح أعدائه ولا فخر، هذا فخر لي ولا فخر. فالمواقع الشيعية عادة تتهجم علي لأنه لماذا أسمي الأشياء بأسمائها. طبعا حتى نتوفر على موضوعنا الفلسفة والعرفان، نختصر اختصارا شديدا هذا الأسبوع ونفصل بعض الشيء في الأسبوع القادم. بالنسبة لهؤلاء الذين يعترضون علي لماذا أسمي الأشياء بأسمائها القبيحة ويتركون هذا الأمر، أن الشيء القبيح له اسم قبيح، لا يمكن أن الشيء القبيح يكون له اسم جميل، لا يمكن أن نقول الفراشة عن العقربة، لا يمكن أن نقول الإنسان العاقل عن الحمار أجلكم الله تعالى. فإذن لازم تسمي الأشياء بأسمائها، إن كانت الأشياء جميلة فالأسماء تكون جميلة، إن كانت الأشياء قبيحة فالأسماء تكون قبيحة. لهؤلاء إن شاء الله أستعرض في الأسبوع القادم الكلمات القبيحة جدا التي استعملها الله عز وجل في القرآن الكريم واستعملها أهل البيت صلوات الله عليهم في الحديث الشريف. أما هنا أستعرض حديثا للإعلام السعودي البكري الوهابي، فشوف شنو يقول. إن عثمان، دققوا النظر، الإعلام السعودي البكري الوهابي يقول لماذا استعملت كلمة القحبة. عثمان استعمل كلمة القحبة، عثمان الذي عندكم خليفة رابع الذي هو ذو النورين عندكم، طبعا ذو النورين الذي قتل النورين بالتعذيب وهذا بيناه فيما سبق. عثمان بني أمية، عثمان رأس الشجرة الملعونة في القرآن، عثمان استعمل القحبة واستعمله في كبار الصحابة وكبار التابعين، وأنا استعملت القحبة، استعملت ابن القحبة، استعملت هذا اللفظ في النواصب الذين حملوا على زائري وزائرات رسول الله والأئمة الأربعة صلوات الله عليهم أجمعين. دققوا النظر في الحديث الشريف، نعرف أن عشرات بل مئات بل ألوف من الصحابة والتابعين، ولا يحضرني الآن ضبط إحصائهم، نعلم أن هؤلاء كانوا مخالفين لسلطة عثمان التي كانت تسمى الخلافة، بل ثاروا عليه وقدموا المدينة المنورة وتعاونوا مع أهل المدينة المنورة في قتله، في قتله. فعثمان قال عن هؤلاء وفيهم عمار بن ياسر الذي تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله في مدحه بتلك المدائح العظيمة، والذين منهم الأشتر النخعي الذي تكلم فيه أمير المؤمنين عليه السلام بتلك المدائح العظيمة، والذين منهم وفيهم محمد بن أبي بكر الذي كان من حواري أمير المؤمنين. عثمان يقول في هؤلاء وفي صحابة رسول الله الذين خالفوا سلطته وفي التابعين الذين خالفوا سلطته يقول في هؤلاء ما عارضني في خلافة الكذاب، يدري قبل غيره أنه مو خليفة رسول الله وإنما ملك، ما عارضني في خلافتي إلا شارب خمر. فإذا صححوا معلوماتكم وبينوا التصحيح للإعلام السعودي العربي والفارسي. فإذا محمد بن أبي بكر شارب خمر، عمار بن ياسر شارب خمر، الأشتر النخعي شارب خمر، وأمثالهم من الصحابة والتابعين شاربوا الخمر، أو منافق أصحاب رسول الله، هؤلاء التابعون هؤلاء منافقون، دققوا النظر، أو ابن قحبة. عرفنا أن عمارا ابن القحبة على لسان عثمان، وعرفنا أن الأشتر النخعي ابن القحبة على لسان عثمان، وعرفنا أن محمدا ابن أبي بكر ابن القحبة، عرفنا زوجة أبي بكر ابن القحبة، وأسماء بنت عميس اللي في منطق البكريين الوهابيين قحبة، هذه زوجة جعفر ابن أبي طالب الطيار صلوات الله عليهما، وثم زوجة أبي بكر، وثم زوجة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولها من كل واحد من هؤلاء الثلاثة أولاد. هسه كم ولد ما أدري الآن. فإذا الاعتراض علي، الاعتراض على عثمان، أنا استعملت أبناء القحبة في المهاجمين، في الذين حملوا على زائري وزائرات رسول الله والأئمة الأربعة في البقيع، وعثمان يصف الصحابة والتابعين بأبناء الكحاب. فإذا الإعلام السعودي يكون صادقا في حملته علي، فيجب قبل حملته علي أن يحمل على عثمان ذي النورين، يحمل على الخليفة الثالث، يحمل على رأس الشجرة الملعونة في القرآن، يحمل على عثمان بني أمية. الموضوع الفلسفة والعرفان، لازلنا في استعراض تصريحات كبار الفلاسفة والعرفاء حول ديانة وحدة الموجود. إخواني، من كبارهم الجيلي صاحب الكتاب المعروف الإنسان الكامل، واستعرضنا بعض تصريحاته فيما مضى، واليوم نستعرض تصريحات أخرى له. يقول الجيلي: اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاته، يعني النفس المحمدية تطور من الذات الإلهية، دقق النظر، وذات الحق جامعة للضدين. شوفوا، الضدان عندهم الشيئان المخالفان، والمتناقضان عندهم الشيئان المخالفان بالعدم والوجود. يعني مثلا الأسود ضد للأحمر، مو هالشكل؟ أما الشيء موجود والشيء معدوم فهذان متناقضان. القائلون بديانة وحدة الموجود يقولون بأن الأشياء كلها واحد، وذلك الواحد هو الله عز وجل. فإذا الله يجمع بين الضدين ويجمع بين المتناقضين، يعني النور عين الله، الظلمة عين الله، الإفريقي الأسود عين الله، الأوروبي الأبيض عين الله، دققوا النظر. اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاته وذات الحق جامعة للضدين، دققوا النظر، خلق الملائكة العالمين من حيث صفات الجمال والنور والهدى من نفس محمد. صفات الجمال والنور والهدى صفات الله، أما في ديانة وحدة الموجود محمد عين الله، فصفات الله عين صفات محمد. وخلق الملائكة العالمين من حيث صفات الجمال والنور والهدى من نفس محمد، دققوا النظر، وخلق إبليس وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلم من نفس محمد. فإذا الله عين محمد، وإذا محمد صلى الله عليه وآله عين الملائكة، وأيضا محمد عين إبليس وأتباع إبليس، ديانة وحدة الموجود. دققوا النظر مرة أخرى، اعلم أن الله تعالى لما خلق النفس المحمدية من ذاته وذات الحق جامعة للضدين، خلق الملائكة العالمين من حيث صفات الجمال والنور والهدى من نفس محمد، وخلق إبليس وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلمة من نفس محمد. تصريح آخر، اعلم أن الوجود والعدم متقابلان، وفلك الألوهية محيط بهما. يقصد العينية، هسه شوفوا، لأن الألوهية تجمع الضدين من القديم والحديث والحق والخلق والوجود والعدم. الله عين الوجود عين العدم، الله عين نفسه وعين الخلق، الله عين القديم عين الحديث، الله عين أبي سفيان وعين صدام، يعني ماكو فرق في وحدة الموجود، ماكو اثنان وأكثر، وإنما أكو شيء واحد فقط. فيظهر فيها الواجب مستحيلا بعد ظهوره واجبا. في الألوهية ما عندك واجب مستحيل، عندك تطورات الذات الإلهية المقدسة، ربما الشيء يكون مستحيلا ثم يصير واجب، ربما الشيء يكون واجب ثم يصير مستحيل. فيظهر فيها الواجب مستحيلا بعد ظهوره واجبا، ويظهر فيها المستحيل واجبا بعد ظهوره فيها مستحيلا. حتى يوضح أكثر، ويظهر الحق فيها في الألوهية بصورة الخالق، يعني أنت القاعد هنا، أنت مو زيد مو عبيد، أنت الله، الله ظهر فيك. ويظهر الخلق بصورة الحق، بالعكس أنت الجالس هنا لست زيدا ولا عبيدا، وإنما أنت عين الله. دقق النظر مرة أخرى، اعلم أن الوجود والعدم متقابلان، وفلك الألوهية محيط بهما، لأن الألوهية تجمع الضدين من القديم والحديث والحق والخلق والوجود والعدم. فيظهر فيها الواجب مستحيلا بعد ظهوره واجبا، ويظهر فيها المستحيل واجبا بعد ظهوره فيها مستحيلا، ويظهر الحق فيها بصورة الخلق، ويظهر الخلق بصورة الحق. تصريح آخر، الألوهية في نفسها، في نفسها يعني بذاتها، طبيعة الألوهية هكذا، الألوهية في نفسها تقتضي شمول النقيضين وجمع الضدين. لا تقول العدم والوجود متناقضان، الله عين العدم وعين الوجود، لا تقول الأبيض والأسود ضدان، الله عين الأبيض وعين الأسود. الألوهية في نفسها تقتضي شمول النقيضين وشمول الضدين. بعد دقق النظر، إن الحق تعالى من حيث ذاته، يعني هذه ذاتية الله، يقتضي أن لا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء. يا أخي، الخرى عين الله، الخرى تطور من تطورات الذات الإلهية في ديانة واحد موجود. فإذا الخرى عين الله فيجب عليك أن تعبد الخرى لأنها عين الله. شوفوا، إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي أن لا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء، وقد ظهر في ذرات الوجود. إذا ظهر في ذرات الوجود فلم يظهر في هلاري، إذن لازم تعبد هلاري. فلم يظهر في صدام، لم يظهر في الخميني، لم يظهر في الكلب، لم يظهر في الخنزير أجلكم الله تعالى. بعض تصريحات الغزالي، هذا الغزالي من كبارهم وقد ملأ ذكره كتب العرفاء والعرفان، وهذا اسمه محمد الغزالي، أبو حامد الغزالي، وعندي أخو أصغر منه أحمد الغزالي. أحمد الغزالي تقيته أقل من محمد الغزالي، محمد الغزالي تقيته أكثر من أحمد الغزالي، فنستفيد من تصريحات الأخ الأصغر أكثر مما نستفيد من تصريحات الأخ الأكبر. هذا هو الأخ الأكبر، مع ذلك تصريحاته قوية، ولكن هي الكف يدور، هي الكف يدور. أما أحمد الغزالي لا، ما عنده هذا الشيء. يقول إن قلت، يقول الغزالي صاحب إحياء العلوم، عنده كتب كثيرة معروفة، إن قلت كيف يتصور ألا يشاهد، ألا يشاهد الإنسان إلا واحدا وهو يشاهد السماء والأرض والسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحدا؟ يقول يا بأنت تقول ليس هناك إلا شيء واحد، وذلك الشيء الواحد عين الله عز وجل. أنا دا أشوف الشمس، القمر، الشجر، البحر، الرجال، النساء. يقول انشب ولك، انت متفهم، فاعلم ان هذه غاية علوم المكاشفات، واسرار هذا العلم لا يجوز ان تسطر في كتاب، فقد قال العارفون افشاء سر الربوبية كفر. فانت لمن كتبت كتبك؟ إن قلت كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات، وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب، فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفر. من العرفاء شخص اسمه عامر ابن عامر البصري، هذا مو مشهور مثل شهرة ابن العربي والغزالي ومن أشبه، أما هو عارف، زنديق، ملحد، كافر، جريء في بيان العرفان. يقول عامر ابن عامر البصري في تائيته المضاهية لتائية ابن الفارض، بينا مقدار من تائية ابن الفارض، هذا هم عندي تائية مثل تائية ابن الفارض في الوزن وفي القافية. يقول تجلى لي المحبوب من كل وجهة، المحبوب يعني الله، يعني رأيت الله من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورتي. شاهدته في الكلب، الكلب عين الله أجلكم الله تعالى، وشاهدته في العشق، العشق معنى، شاهدته في الكراهية، الكراهية معنى، وخاطبني مني. احنا مو ثلاثة، انا مخاطب، الله مخاطب، وعملية الخطاب. الثلاثة ما عندنا في ديانة وحدتين موجود، حتى اثنان ما عندنا في ديانة وحدتين موجود، عندنا شيء واحد. لهذا يقول وخاطبني مني، ما خاطبني من الخارج، خاطبني من داخلي، لان هو انا، انا هو. وخاطبني مني بكشف سرائر، يعني سريرة، يعني الشيء المضمر المخفي، تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي. هذه السرائر الأسرار تعالت وجلت عن الأغيار لأنها لطيفة، يعني غير ماكو، فكيف بأغيار؟ لا تقول الكاميرا غير الله، لا تقول الساعة غير الله، لا تقول الكاربت غير الله. ما عندنا أغيار، ولا عندنا غيران، ولا عندنا غير واحد، وإنما كل الله. وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي، فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادي أنا. شوفوا، فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادي أنا، إذ كنت أنت حقيقتي، أنت نفسي. إشلون ما أعرف؟ نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة، شفت كل الأطراف ما شفت هناك اثنان، فكيف بأكثر من اثنين؟ شفت واحد بغير شريك، أكو شيء واحد وما عنده شريك. قد تغطت بكثرتي، الكثرات غطت هذه الوحدة، يعني جهلك يرى كثرات، أما إذا تتأمل تشوف كثرات ماكو، وإنما شيء واحد. تكثرت الأشياء والكل واحد، صفات وذات ضمتا في هويتي، الذوات والصفات ضمتا جمعتا في هوية واحدة، ما عندنا شيء غير الله. فأنت أنا، لا بل أنا أنت، يعني أنت أنا، أنا أنت، ما كفر. وحدة منزهة عن كل غير وشركتي، لا أكو غير، لا أكو شريك، وإنما أكو وحدة، وحدة شنو؟ وحدة الموجود. مرة أخرى للتأمل، تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورتي، وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي، فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادي أنا، إذ كنت أنت حقيقتي، نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة بغير شريك، قد تغطت بكثرتي، تكثرت الأشياء والكل واحد، صفات وذات ضمتا في هويتي، فأنت أنا، لا بل أنا أنت، وحدة منزهة عن كل غير وشركتي. من كبار العرفاء القونوي، نسبة إلى قونية، مدينة في تركيا، هذا تخرج في العرفان على ابن العربي، وإذا لم تخن الذاكرة فابن العربي زوج أمه، فهو بهذا الاعتبار ابن لابن العربي، وإهواي مهم عندهم. هذا مؤلف كتاب مصباح الأنس الذي للخميني عليه وعلى شرحه تعليقا. وقد ذكرنا ذلك فيما سبق. شوف شلون يقول حتى يوم القيامة بعد ما يكون عندك عذر. يقول القونوي الإنسان هو الحق. هو الحق يعني شنو؟ يعني عين الله. هسه يريد يفهمك بشكل اللي لا يبقى أي غموض، وهو الذات وهو الصفات. ما يقولون ذات الله صفات الله، يقول الإنسان ذات الله صفات الله، وهو العرش وهو الكرسي وهو اللوح ما أعطلك، وهو القلم وهو الملك وهو الجن وهو السماوات وكواكبها وهو الأراضون وما فيها، من جملة الأشياء اللي في الأراضين الخنزير والكلب، من جملة الأشياء اللي في الأراضين الخميني والخامنئي، من جملة الأشياء اللي في الأراضين أوباما وقبل بوش، صدام وبعد منه علاوي ومن أشبه، وهو العالم الدنياوي وهو العالم الأخراوي. القحبة في الدنيا عين الله، الحورية في الجنة عين الله، وهو الوجود وما حواه. شنو أكو موجود؟ هذا الله. وهو الحق وهو الخلق وهو القديم وهو الحاضر. أبو جهل الله، وبعد شنو؟ هتلر هم الله، ليش تتهجم عليه؟ نيرون هم الله، ليش تتهجم عليه؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا لازم تعبده الله. هذا الإنسان هو الحق وهو الذات وهو الصفات، وهو العرش وهو الكرسي، وهو اللوح وهو القلم، وهو الملك وهو الجن، وهو السماوات وكواكبها، وهو الأراضون وما فيها، وهو العالم الدنياوي وهو العالم الأخراوي، وهو الوجود وما حواه، وهو الحق وهو الخالق، وهو القديم وهو الحاضر. من العرفاء فرد واحد اسمه طبعا غير معروف أما كلامه كلش صريح، محمد الدمرداش المحمدي. هذا يقول شعرا: لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطاء. عندما كنت جاهل مثل هذول المسلمين الجهلة، إخالك أتصورك، خطاب لله، أني ذاكر لك شاكر. عندما أقول شكرا لله يعني دا أشكرك، عندما أقول لا إله إلا الله دا أذكرك. فلما أضاء الليل، لما الليل أمامي صار منور، ظلمة الجهل راحت، أصبحت شاهدا، شفت، مو أنه علمت، بأنك مذكور وأنك ذاكر. عندما أقول سبحان الله فأنت مذكور، وأنت نفس الأنا الذي يقول سبحان الله، ذاكر ومذكور، وحدة الموجود. لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطاء، إخالك أني ذاكر لك شاكر. فلما أضاء الليل أصبحت شاهدا بأنك مذكور وأنك ذاكر. خاف فريد واحد ما يعرف لغة الشعر، فنثرا واضحا صريحا صارخا يقول: لا وجود سوى الله، والغير وهم وخيال. الحكومة العراقية بكاملها وهم، هي عين الله بكاملها وهم. من جملة العرفاء طبعا غير مشهور أما عباراته صريحة قوية، فريد واحد اسمه حسن رضوان، عند منظومة كبرى اسمها روض القلوب، يقول فيها مطولة المنظومة طولة: وكل ذرة من الذرات تنبي، أي تنبئ، أي تخبر بأن الكل عين الذات. كل الذرات عين الذات الإلهية المقدسة. هسه بعد شوف الأشياء قبيحها وجميلها كلها عين الله، كلها عين الله. وكل ذرة من الذرات تنبي بأن الكل عين الذات. وخلي نختم مجلس هذا اليوم بتصريح لابن العربي وكل تصريحاته، طبعا لا مو كل، والكثير من تصريحاته واضحة صريحة صارخة. يقول ابن العربي: العارف المكمل إذا يكون كاملا في العرفان، عند دكتوراه في العرفان مو ماجستير أو بكالوريوس، من رأى كل معبود مجلى للحق، لازم يشوف كل شيء محل تجلي الله، يعبد فيه فيعبد ذلك، يعبد الله في ذلك الشيء. يعني ما دام كل شيء عين الله فينبغي لك أن تعبد كل شيء. وخلي تكون الآلة الجنسية للرجال أو الآلة الجنسية للنساء. وبالفعل عندنا في الكرة الأرضية الآن من يعبدون الآلة الجنسية للنساء ومن يعبدون الآلة الجنسية للرجال. فهذا كلام ابن العربي. العارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه، أي يعبد الله في ذلك الشيء. ولذلك سموه كلهم إلها. يقول البشر مو مخطئ، البشر للآلة الجنسية الرجالية يقول الله، هذا مو مخطئ، بالفعل الله. وكذلك للأصنام يقول الله، مو مخطئ، بالفعل الأصنام عين الله مع اسمه الخاص. البشر يسمي المعبودات آلهة ويسمي مع كل معبود اسم خاص مع اسمه الخاص، بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك. خانته الشجاعة الأدبية، وإلا كان هم يجيب الأسماء القبيحة، الأشياء القبيحة. العارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه، ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص، بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. طيب الله أنفاسكم.